الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف في هذا الدرس نواقض الوضوء، أي ما هي الأمور التي إذا فعلها أو إذا حصلت من العبد انتقض وضوءه. وحصل منه الحدث الموجب للطهارة، وقد تكلم العلماء في هذا الباب كلاما كثيرا، فمنهم من توسع في هذه النواقض وأدخل فيها ما ليس بناقض، ومنهم من أجمل في هذه النواقض وقد تكلم شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه المبادئ المفيدة على ما يتعلق بذلك، وجعلها 7 نواقض، جمعها بعضهم في بيت من الشعر: نواقض الوضوء يا خليل 7 أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر وقبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. فقوله هذه الإصابة إشارة إلى وجود الخلاف في بقيتها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. وينتقض بما خرج من الفرجين، أي الوضوء ينتقض بما خرج من الفرجين أي القبل والدبر، من عين أو ريح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا أغلب الحدث الذي يحصل منه الوضوء، وإلا إذا خرج العين الذي هو الغائط أو البول وجب إزالة هذا النجس ثم الوضوء. والريح قد يخرج من القبل والدبر، لا سيما قبل النساء، وأما قبل الرجال فربما يكون نادرا. ومع ذلك يلحقه العلماء بنواقض الوضوء إلا أن يكون غاصبا، فهنا يكون حكمه حكم سلس البول. والسلس لا ينقض وضوء العبد لأنه غاصب وليس في وسعه ومقدوره التخلص منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وبما يوجب الغسل، أيضا ينتقض الوضوء بما يوجب الغسل كعلاج الفرج في الفرج حتى ولو لم يكن هنالك إنزال أو بحصول الجنابة. واختلفوا في مسألة غسل الميت على ما يأتي. ونوم المضطجع خرج به نوم الجالس لأن هذه مسألة خلافية يأتي بيانها إن شاء الله. وأكل لحم الإبل دون غيره من اللحوم. وأما أحاديث الوضوء من ممسة النار فإنها منسوخة إلا في حق لحم الإبل. كان آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار. والقي ونحوه هذا لا دليل عليه. القي ليس بناقض على الصحيح وسيأتي. فمثله الرعاف ليس بناقض على الصحيح. ومس الذكر وسيأتي بيان هذه بتوسع إن شاء الله. فقد ذكر مجموعة من النواقض. فكما أسلفت لكم أن الراجح من هذه النواقض في سبعة الردة. فمن ارتد على الإسلام وجب عليه الغسل والوضوء للصلاة. وأكل لحم الإبل سيأتي خارج من السبيلين حتى ولو كان حصى أو ريح. والنوم المستغرق خرج به النوم الخفيف الذي يشعر ما يقول. ومس الفرج بغير حائل. والجنابة سواء أنزل أم لم ينزل. وزوال العقل. وزاد بعض الحنابلة أن الوضوء ينتقض بغسل الميت وهذا غير صحيح. فإنما إذا مس فرج الميت لعموم حديث من مس الفرج فليتوضأ. وأيضا ذكروا مس المرأة ويستدلون بقول الله عز وجل أو لامستم النساء. لكن ما المراد بالملامسة هنا؟ هل المراد بها مجرد اللمس أم المراد بها ما هو أعم من ذلك وهو الجماع؟ هذا الذي يظهر أن المراد باللمس هنا الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وقبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. فقد اختلفوا في قضية مس المرأة. فمنهم من جعله ناقض مطلقا ومنهم من منع النقض فيه ومنهم من فصل قال إن مسها بشهوة انتقض وضوءه. والصحيح أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من القبل. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي ما إذا كان الخارج من الجسم غائط أو بول كرجل به عملية أو جراحة فعمل له مخرج للغائط والبول من غير المخرج المعهود. اختلف العلماء فبعضهم جعله من قبيل الغائط والبول وله حكم النقض للوضوء. وبعضهم فصل كما اختاره العثيمين وقبله ابن عقيل من الحنابلة. وأنه إذا كان الخارج من فوق المعدة فهو كالقي وحكمه حكمها. وإن كان الخارج من تحت المعدة من أسفل المعدة فيلحق بالغائط والبول وهو ناقض. ويستثنى من ذلك السلس كما تقدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: أما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فقد جاء عن أبي هريرة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لكن هذا يحمل على الغالب، وإلا فهناك نواقض أخرى كما تقدم. ومعنى الحديث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ. فإذا كان الإنسان ينتقض وضوءه بخروج ريح، والفساء والضراط بمعنى إلا أن الضراط له صوت، فإذا وجد الصوت وسمع الريح وشم الريح انتقض الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع كالإيلاج أو إنزال المني. قال: وأما انتقاضه بنوم المضطجع فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضأ هذا حديث لا يصح، من حديث علي رضي الله عنه، وفيه بقية بن الوليد والوضين بن عطاء، وله شاهد عن معاوية رضي الله عنه، وهو أيضا لا يصح. وقد توسع ابن الملقن في تخريجه في كتابه البدر المنير، فحديث معاوية فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني متروك، وتتمته: من نام فليتوضأ فإن بكاء السهى العين، أو كما قال. لكن قد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: إلا من نوم أو غائط أو بول، فالنوم ناقض. وهل هو ناقض مطلقا؟ اختلف العلماء، فبعضهم يرى أنه ليس بناقض، ويستدل بحديث أنس وما في بابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى قال عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان. فبعضهم يرى أنه ناقض مطلقا، ويستدل بما تقدم من حديث صفوان بن عسال ونحوه. وبعضهم فصل قال: نوم الجالس لا ينتقض الوضوء، لأنه في الغالب لا يكون مستغرقا للنوم، ونوم المضطجع أو المستغرق ناقض للوضوء. قال رحمه الله: مقيد بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع، يا حديث ولا يصح بتفسير بهذا نوم المضطجع، وإنما العلماء يحملونه على هذا المحمل. وقد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها، لكنها طرق ضعيفة جدا. وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة، وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيتها في شرح المنتقى، وذكرت فيه الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما هو الراجح. وأنا قد تكلمت على هذه المسألة في كتابي أحكام النوم في الكتاب والسنة، لكن ملخصها ما تقدم أن النوم مظنة لخروج ناقض الوضوء، وهل هو ناقض مطلقا اختلف، فبعضهم جعله مظنة فقط، ومنهم أبو موسى رضي الله عنه كان ينام ويجعل من يحرسه، فإذا قام من نومه قال: هل وجدت من ريح أو صوت؟ فيقول: لا، فيصلي بوضوعه. وبعضهم يجعله ناقض مطلقا بمجرد النوم يجب عليه الغسل عن الوضوء. قال: وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهو في الصحيح من حديث جابر بن سمرة، وخارج الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه عند ابن ماجه. فقد روي أيضا من طريق غيره وهو كما تقدم عند ابن ماجه. قال: وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة فيها الوضوء مما مست النار، فقد تقدم أن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل. ولا يخفى أنه لم يصرح فيه في شيء منها بلحوم الإبل، حتى المرق مرق الإبل وهكذا شواء الإبل كله ناقض للوضوء، حتى يكون الوضوء منها منسوخا. فقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث، وحكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي رحمه الله. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. فأما حديث الوضوء توضأ مما مست النار حديث عائشة وحديث أبي هريرة فهو منسوخ بحديث عمرو بن أمية الضمري، وجاء عن غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ، في رواية ولم يمس ماء. وأما في مسألة لحم الإبل فالحكم باق وهو محكم. قال: وأما انتقاض الوضوء بالقيء فوجهه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قاء فتوضأ، أخرجه أحمد وأهل السنن. لكن هل هذا فيه أن الوضوء أنه انتقض وضوءه؟ ليس فيه ذلك، وإنما غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أحب أن يتطهر من القيء وأن يعود له نشاطه، وليس فيه أن القي ناقض. قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب، وصححه ابن منده، وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه والدارقطني، ولكن فيه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل عن الحجازيين منكرة، والصحيح أن الحديث مرسل. من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، أما المذي وما خرج من القبل أو الدبر فنعم. وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال، وفي الباب عن جماعة من الصحابة والمجموع ينتهض للاستدلال به، وقد ذهب إلى ذلك العترة يقصد آل البيت وأبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباكر إلى أنه غير ناقض، وأجاب عن أحاديث الوضوء من القي بأن المراد بها غسل اليدين. ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة، والمراد بنحو القي هو القلس والرعاف، والخلاف في القلس كالخلاف في القي. قال الخليل: وهو ما خرج من الحلق من الفم أو دونه وليس بقي. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل. القي هو شيء يخرج كثير، والقلس شيء يخرج بسبب الحموضة وبسبب سوء الهضم. فالشاهد أن ما تقدم لا القلس ولا القي ولا الرعاف ينقض الوضوء. وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والقاسمية وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقيدوه بالسيلان، أي ليس كل رعاف. وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي، وروي عن ابن أبي أوفى
وأبي هريرة وجابر بن زيد بن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض، وهذا هو الصحيح أنه غير ناقض. فالقول بنقض الوضوء يحتاج إلى دليل قوي ينتهض به، لأن القول بانتقاض الوضوء قول ببطلان الصلاة، وهذا يحتاج إلى دليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأجابوا عن الدليل الأولين بما فيه من المقال وبالمعارضة، بمثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، رواه الدارقطني وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف. ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه، وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج، وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة، فلا يبعد أن يكون الخروج من الأعماق تأثير في النقض. هذا على القول بأنه ناقض، لكن الصحيح أنه غير ناقض كما تقدم. قال: وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر فقد دل على ذلك حديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وصححه أحمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين والبيهقي والحازمي وابن حبان وابن خزيمة. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة، منهم جابر وأبو هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس، وحديث بصرة بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنة المرفوعة رضي الله عنهم جميعا. هذه أحاديث كثيرة جاءت في الباب. حديث بصرة يقول: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وحديث طلق بن علي أنه سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضع منه. وكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ منهم من العلماء من رأى العمل بحديث بصرة وأن المس ناقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من فصل قال: إن كان بشهوة فهو ناقض، وإن كان بغير شهوة فليس بناقض. ومنهم من رأى الجمع بين الحديثين وأن الوضوء مستحب، كما هو قول الحنفية وروي عن مالك وأحمد، قالوا: حديث بصرة فيه من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وذاك إنما هو بضع منك، فيحمل على الاستحباب الوضوء وليس على الوجوب. ومنهم من رأى العمل بحديث طلق بن علي وأنه إنما هو بضع منه. الصحيح أن حديث طلق بن علي فيه كلام، والحكم لحديث بصرة. قال: بلفظ الرجل يمس ذكر عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضع منك. كيف إذا انضم إلى حديث بصرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟ ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأتي بطائل، وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ومالوا إلى العمل بحديث بصرة لتأخر إسلامها، وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك والحق الانتقاض. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج، وهو أعم من القبل والدبر، كما أخرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وصححه أحمد وأبو زرعة، وقال ابن السكن: لا أعلم له علة، وهو حديث فيه علة، فقد اختلف في السماع مكحول من عنبسة، لكن يشهد له ما قبله. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا: إذا مست إحداكم فرجها فلتتوضأ. واختلفوا هل الحكم خاص بالرجال أم بالنساء، والصحيح أنه عام في الرجال والنساء، مس الفرج فليتوضأ سواء فرجه أو فرج غيره. وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال، بل اتهم بالكذب. وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي إسناده بقي بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث. والحديث هذا علّه الإمام أحمد. وإلى هنا ينتهي الدرس والحمد لله رب العالمين.